بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن مرحلة الشباب في حياة الإنسان من أهم المراحل، لذلك سنكون في هذه اللقاءات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، المدرس لمادة الإعجاز العلمي في كلية الشريعة وأصول الدين. نرحب به، أهلا وسهلا بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بكم أستاذ عبد الحليم، جزاكم الله خيرا.
إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أهم وأخطر وأدق الأعمال على الإطلاق، فالدعوة تخاطب النفوس والعقول، فحلقتنا تحت عنوان الدعوة إلى الله. بداية، ما هي مكانة الداعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، القرآن الكريم ينبئ بمكانة الدعوة لقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد قال علماء التفسير: إنه ليس على وجه الأرض إنسان أفضل ممن دعا إلى الله وعرف الناس بربهم وحملهم على طاعته فسعدوا بهذه الدعوة وسعدت ذريتهم من بعدهم. ولكن أنا مضطر أن أتحفظ قليلا على هذا الكلام الرائع. أقول: ما من عمل يتذبذب بين أن يكون أقدس عمل على الإطلاق، ربما يرقى إلى صنعة الأنبياء، وبين أن يكون أتفه عمل على الإطلاق لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة كالدعوة إلى الله. متى ترتقي لتكون صنعة الأنبياء؟ ومتى تسقط لتكون شيئا تافها لا يؤبه له؟ حينما نقدم من أجلها الغالي والرخيص والنفس والنفيس، وحينما نطبق ما نقول، وحينما نخلص فيما نقول، عندئذ يكون لهذه الدعوة أثر لا يوصف. بل إن حال واحد في ألف أبلغ من قول ألف في واحد. حال واحد صادق مخلص موصول بالله عز وجل في ألف أبلغ من قول ألف داعية في واحد. فلذلك الدعوة ترقى إلى صنعة الأنبياء إذا لابسها الإخلاص والتطبيق، وتسقط من عين الناس إذا لابسها الإتجار بها. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لأن أرتزق بالرقص أفضل من أن أرتزق بالدين. الأنبياء تركوا أثراً لا يوصف، ففي ربع قرن تغير وجه الأرض في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الدعاة إلى الله ما لم يقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم في أساليب دعوته وفي الإخلاص في الدعوة وفي تطبيق ما نقول فلا يفلحوا. التقيت مع أحد كبار الدعاة في مصر وسألته نصيحة للدعاة، وكنت أظن أنه سيتكلم ساعات طويلة، فإذا بها جملة واحدة. قال لي: احذر أن يراك المدعو على خلاف ما تدعوه. وهذا أكبر سبب لنجاح الدعوة. لأن الناس لا يتعلمون بآذانهم، يتعلمون بعيونهم. ولأن بعض العلماء يقول: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي.
إذن هذا هو التطبيق مع العمل. فضيلة الشيخ، اهتم الإسلام بهذه الدعوة، دعوة انطلقت من مكة المكرمة، إنما لكي تكون كما ذكرت مخلصة إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون صحيحة. كيف تكون الدعوة إلى الله صحيحة وكيف تنجح؟
الحقيقة كما قلت قبل قليل، الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. فمهما أتقن الداعية النطق والكلام والتحليل والفصاحة والبيان، ومهما أتى بشواهد مؤصلة من الكتاب والسنة، ومهما أتحف الناس بقصص رائعة، ومهما إذا فوجئ الناس بأنه على خلاف ما يدعوهم، سقطت دعوته في الوحل ولم يؤبه له. للإمام علي كرم الله وجهه مقولة رائعة، قال: قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، أي مطبق لعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. الآن سيدنا علي رضي الله عنه قدم تحريك لهذه القواعد، قال: فإذا ضيع العالم علمه، أي لم يطبق علمه، استنكف الجاهل أن يتعلم. أقول لكم أستاذ عبد الحليم، وأنا أعني ما أقول، أن انصراف معظم الناس عن التدين لأنهم ما رأوا المصداقية في الدعاة، فسقط الدين عندهم. ولو رأوا داعية صادقا لدخل الناس في دين الله أفواجا. وقد سئل الإمام الحسن البصري وهو من كبار التابعين بمن التهاد المقام، قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. فإذا استغنى الناس عن علم هذا الداعية وكان محتاجا إلى دنياهم، سقطت دعوته.
نعم، لا بد للدعوة من خصائص تميزها.
الحقيقة هناك خصائص كثيرة، ولكن العجب أن الله عز وجل حينما وصف الدعاة وصفهم بصفة واحدة. هذه الصفة سماها علماء البلاغة صفة مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي. يعني مثلا لو قلت: هذه الطائرة غالية الثمن، وقد يكون اليخت في البحر غالي الثمن. إذا قلت: هذه الطائرة فخمة، وقد يكون القصر فخما. أما إذا قلت: هذه الطائرة تطير، إذا ألغيت من الطائرة صفة الطيران ألغيت الطائرة. هناك صفات مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي. الآن لندقق في قوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله. أليسوا يصلون، يصومون، يحجون، يزكون؟ أليسوا صادقين؟ هناك مئات الصفات للدعاة أغفلها القرآن الكريم، أبقى على صفة واحدة، فإن توافرت نجحت الدعوة وإلا سقطت. قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لأنهم لو خافوا من غير الله فنطقوا بالباطل إرضاء له، وسكتوا عن الحق خوفا منه، لسقطت دعوتهم. فالحقيقة الصفة الأولى والواحدة والجامعة والمانعة أن يخاف الداعية من الله، وألا تأخذه في الله لومة لائم.
نعم، هنا نأتي لنقطة مهمة جدا فضيلة الشيخ. هناك العديد من الدعاة في أيامنا أو ما يسمى بالداعية، لابد لهذا الداعية من صفات مميزة لكي ينجح. فهناك داعية إنما ترى أعماله عكس ما يدعو إليه، كيف تميز بين داعية مخلص وداعية غير مخلص؟
الحقيقة هناك مفاجأة، أن بعض كبار العلماء السابقين له مقولة رائعة، قال: من دعا إلى الله بمضمون سطحي، بمضمون غير متماسك، أو دعا إلى الله بأسلوب غير علمي وغير تربوي، أو دعا إلى الله ولم يجد المدعو في هذه الدعوة المصداقية، إما بمضمون سطحي غير متماسك، ضحل، خرافي، طوبائي، أو بمضمون قوي لكن بأسلوب غير علمي وغير أخلاقي وغير تربوي، أو بمضمون عميق وأسلوب جيد، ولكن اكتشف المدعو أن الذي يدعوه ليس صادقا. قال: هذا المدعو بهذا المضمون السطحي وبهذا الأسلوب غير العلمي والتربوي وبهذا التناقض بين واقع الداعية وبين دعوته، لا يعد هذا المدعو عند الله مبلغا. ويقع إثم تفلته من هذه الدعوة على من دعاه بهذه الطريقة.
نعم، هناك من يدعو بجزر ونهي، وهناك من يدعو باللين والهوادة، ما هو الأفضل؟
الأفضل التوسط بينهما، لأنه في كل صفة هي فضيلة إن كانت وسطا بين طرفين. التهور تهور صفة مزمومة، والجبن صفة مزمومة، والشجاعة بينهما. الإسراف صفة مزمومة، والشح صفة مزمومة، والكرم صفة بينهما. فلذلك الفضيلة وسط بين طرفين، فالذي يستخدم أسلوب العنف والتخويف والترهيب يخالف سنة النبي في الدعوة، والذي يستخدم أسلوب التطمين وإيهام الناس بأنهم ناجون يوم القيامة يخالف سنة النبي في هذا الأسلوب. لذلك قال تعالى: يدعونه رغبا ورهبا. ولو تتبعت القرآن الكريم لوجدت أن الله يأتي بمشهد مخيف من مشاهد يوم القيامة، ثم بمشهد من أحوال أهل الجنة، لتكون الدعوة متوازنة. فالداعية الذي يعتمد على إخافة الناس لا ينجح، والداعية الذي يعتمد على تطمينهم لا ينجح. الأول أوقعهم في اليأس، والثاني أطمعهم برحمة الله بفهم ساذج. والدليل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعد قليل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ما من آية فيها تطمين إلا وفي جزئها الآخر فيها تخويف. والملخص: يدعونه رغبا ورهبا. فالذي يجمع بين التطمين وبين التخويف هو داعية موفق. بالمناسبة أستاذ عبد الحليم، كما أن للنبي سنة نألفها جميعا، هو أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته كلها سنة ينبغي أن تطبق. أنا أرى أن للنبي عليه الصلاة والسلام سنة في الدعوة. كيف دعا؟ كيف عامل أصحابه؟ كيف ترفق بهم؟ كيف اهتم بشؤونهم؟ كيف كان في خدمتهم؟ كيف كان متواضعا لهم؟ كيف عامل نفسه كواحد منهم؟ حينما يطبق الدعاة سنة النبي في الدعوة
عليه الصلاة والسلام
يفلحون ويتألقون وينجحون ويؤثرون. وحينما يخالف أحدهم سنة النبي في الدعوة يثيرون حولهم جدلا طويلا. يعني مثلا: أيعقل أن يدخل أعرابي على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أيكم محمد؟ واحد من أصحابه تماما من دون أي تمييز فقال أنا. وفي مرة أخرى دخل أعرابي آخر قال أيكم محمد؟ فقال أحد الذين إلى جانبه ذاك الوضيء. فكان متواضعا. في معركة بدر كان هناك 300 راحلة والصحابة 1000، فقال كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. هو قائد الجيش وزعيم الأمة ونبي الأمة وسيد الرسل، قال وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب على الناقة، انتهت نوبته في الركوب وجاء دوره في المشي، توسلا صاحباه أن يبقى راكبا، فأجاب إجابة والله لا أمل من تردادها 100 عام: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. سوى بينه وبين أصحابه. وكان مرة في سفر أرادوا أن يعالجوا شاة، فقال أحدهم علي ذبحها، وقال الثاني علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. فقالوا: يا رسول الله نكفيك ذلك. قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. إذا طبق الدعاة سنة رسول الله الدعوية أفلحوا ونجحوا وتركوا أثرا واضحا، وإذا خالفوا سنته أخفقوا وأساروا حولهم جدلا طويلا.
نعم، فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي، ما دمنا نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدعوة إلى الله، قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، والنصيحة من الدعوة. ما دمنا في حلقتنا نتوجه إلى الشباب، نرى الشاب في بعض الأحيان لا يقبل على النصيحة أو حتى لا يتقبل النصيحة، فما العمل؟
على الدعاة أن يستوعبوا الشباب. ففي عهد أبي حنيفة جار له مغني أقلقه لأمد طويل بأغنيته المفضلة: أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فوقع في سجن هذا الشاب، فذهب أبو حنيفة بكيانه ومكانته وعظمته إلى مدير السجن وتشفع له، أركبه خلفه على الدابة وقال له: يا فتى هل أضعناك؟ فقال: عهدا لله ألا أعود إلى الغناء. أنا قلت: لو أن الشباب وجدوا داعية يستوعبهم لا يكفرهم، داعية يرحمهم لا يقسو عليهم، داعية يحاورهم لا يشتمهم، لأقبلوا على الدين. الدعوة تحتاج إلى قلب كبير. هذا الذي قال له: اذن لي بالزنا، جرأة ووقاحة ما بعدها وقاحة، قال: تعال يا عبد الله هل تريده لأختك؟ تصور أخته يزنى بها، قال: لا. قال: ولا الناس يريدونه لأخواتهم. دخلت على النبي الكريم وليس شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وليس شيء أبغض إلي من الزنا. نحاورهم ونستوعبهم ونأخذ بيدهم، وأحيانا نقدر وضعهم الصعب. هذا الذي ينبغي أن يكون من الدعاة.
نعم، في نهاية الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكرك فضيلة الشيخ والداعية الدكتور محمد راتب النابلسي مع شبابنا ومع هذه الحلقات الخاصة عن شبابنا. نلتقي في الغد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.